بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى حول رؤية جامعة لموضوع الابتلاء والوباء، ينطلق من الآية المباركة التي يصرح فيها ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يوجد مصيبة في الأرض ولا في النفوس إلا وهي محسوبة قبل ذلك ومقدرة ومقررة قبل أن تخلق. وإذا تعاظم الإنسان هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يقول: إن ذلك على الله يسير. الأمر فعلا مرعب ومهول، ماكو أي مصيبة، مصيبة سواء بالمعنى اللغوي يعني ما يصيب الإنسان، أي شيء يصيب الإنسان، مرض يصيب الإنسان، عثرة تصيب الإنسان، نجاح يصيبه الإنسان، فشل يصيب الإنسان، خسارة مال يصيب الإنسان. وعلى ملفك انت تصور ملفك، لو ان انسانا اراد ان يكتب ملفه من اول حياته الى ان يموت، ماذا اصابه من امور، يحتاج الى مجلدات. لو بس اليوم انت تريد تدون ما الذي حدث لك، هذا التعبير اخر ما أصاب من مصيبة، ماذا حدث لك من الصباح فتحت عينك إلى أن تنام؟ شيء كثير. فإذا عمرك كله، وإذا كل البشر وفي كل الأزمنة، يعني الآن نحن مثلا العالم يقولون حدود 8 مليارات، طيب في هالفترة لو تحسب من أول ما خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، شقد بشر أكو، وكل واحد من البشر ماذا أصابه وماذا حدث له؟ شيء يستعصي على العد والحصر. بس هذا الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض، مو بس عندكم ها، لأن هذا بحث فوقكم، ما أصاب الحيوانات والحشرات والأشجار والأنهار والبحار والأسماك وإلى آخر، أي شيء في الأرض أصابه شيء، شجرة قطعت أصابها شيء، زلزال في مكان صار، هذا صار في الأرض. في كل أدوار التاريخ أي شيء صار من هذا هو في شنو؟ في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. شيء كثير، يقول لا، إن ذلك على الله يسير. ليش نقول هذا الكلام؟ لماذا نصرح في القرآن بهذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يابا والله لو كنت بس 5 دقائق جيت كان حصلت الجائزة. لا، قبل أن تخلق أنت مقدر إليك أن تجي، بعد 5 دقائق لما يسكروا الباب لا تتأسف. لو ما كان فلان عطلني كان أنا وصلت وقبلوني في الشغل. لا، غير صحيح. مقدر إلى قبل أن تخلق وقبل أن يخلق وقبل أن يخلق الكون أنه إذا صرت وجدت في هذه الدنيا رح تجي في يوم من الأيام متأخر على الدوام وتخسر المقابلة. لا تأس على ما فاتك. والله لو سويت كذا كان. لا، مو صحيح، ليس كذلك، ماكو شيء من هالقبيل، كل شيء مسجل في كتاب. ما تستاهل إذن القضية الندم والأسف، وأحيانا تروح تتعارك ويا واحد كل من هذه المرة لو ما أخرت ما كان صار هالشكل. لا، مو قسمتك، مو رزقك. طيب، رزقك الذي كان سيصيبك يوصل إليك رغم كل شيء، واللي مو إليك لو تناطح الجبل هم مو إليك. لا تتأسف، إذا تتأسف على شيء تأسف على مراقي ومنازل أنت تقدر تحصلها وما حصلتها، عمل معروف تقدر تسويه ما سويته، انفاق في سبيل الله ما سويته، تبليغ للدين ما سويته، عمل احسان لاخرين ما اذاك يستاهل ان تتاسف؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ايه، شوف انا بعرق جبيني سويته. لا، اتاك الله اياه. الله أعطاك القوة وأعطاك الفكرة ويسر الظروف وصل إلى هذا، فالله هو الذي أعطاك. لو شوية ذكاء سلبه منك ما كان يوصل إليك، لو إيدك اللي تحرك فيها عضلاتك كانت مصابة بالمرض وما أعطاك الله القوة ما وصلك هذا الرزق. لا، لو الظرف الخارجي ما رتبه الله بنحو أنت تقدر تستفيد منه ما يجيك هذا الرزق. فالذي آتاك هو الله. لا تفرح تقول أنا سويت عرق جبيني، إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. ترى أحيانا الإنسان يصير قارون صغير، ذاك قارون كبير ويتظاهر إنما أوتيته على علم عندي، وأنا أجي أقول إيه نعم أنا بعرق جبيني ما حد سوى لي شيء، أنا إنسان عصامي. لا، قل هذا من فضل ربي. الله يريد يشوف أنت تكفر ما أنعم به عليك أو تشكر. موضوع البلاء والابتلاء والوباء من هذا يأتي. الابتلاء والبلاء على خلاف ما هو في أذهان بعض الناس مش سلبي. ابتلى الله الناس بابتلاء مو يعني ورطهم ورطات وسوى إليهم مشاكل، لا، الابتلاء أصله هو التقليب. أبو النحاس يجيب هذه قطعة النحاس، أو أبو الذهب يجيب قطعة الذهب يقلبها يشخطها شوية يشوف كلها صافية لو لا مغشوشة، طيب شقد نسبة الصفاء فيها، هذا يسمونه يبتلي. أحيانا يحتاج إلى مثل النار يحميها عليه، أحيانا لا يخط خط، هذا يسمونه ابتلاء. الغرض منه هو اختبار وكشف حقيقة ذلك الشيء، سواء كان نحاس أو ذهب أو إنسان. فلسفة وجود الإنسان في هذا الكون هي ماذا؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، شنو؟ نبتليه، نقلب، نختبر، مو لأجل أن الله يعلم بحقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعلم بما سيجري عليه وما يخطط وما يصنع، ونحن أقرب إليه من حبل وريد. لكن حتى هو في هذه الدنيا يعرف مقداره، وإذا الله وفق وراح إلى الجنة يقول الحمد لله أنا نجحت في الاختبار والابتلاء وطلع السالم، وإذا ذاك البعيد قصر في حق ربه ودوه إلى نار جهنم، ما يقول أنه لا أنا مظلوم، يقول له أنت تفضل قدمت امتحاناتك كلها وجيت بدوائر حمراء، في المال فشلت، في الجنس فشلت، في العبادة فشلت، في سائر الأمور فشلت، شنو بعد عندك؟ شنو تطلبنا؟ فالابتلاء هذا أصله وهذا جوهر. الابتلاء بناء على هذا ليس فقط في الأمور السلبية، يعني مو مثلا يبتلي الإنسان بالشر، لا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فتنة أيضا نفس المعنى من الابتلاء. إذا حمى النار على النحاس أو على الذهب يقال فتنها، فتن القطعة الذهبية. هذا الإنسان يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، وترى بعض الناس في امتحان الخير قد يسقط، بينما في امتحان السوء قد ينجح. في المرض ممكن يصبر، ولكن إذا صار عنده أموال يشح بها. هذا في امتحان المرض نجح، ولكن في امتحان الخير الظاهري فشل. فإذا قضية الابتلاء أولا ليس مفهوما سلبيا بمعنى مصيبة ومشاكل، ولذلك أحيانا يوصف بالبلاء العظيم، وأحيانا يوصف بمجرد البلاء، لأنه من الممكن أن يكون خفيفا ومن الممكن أن يكون صعبا. نبلوكم بالخير والشر فتنة، من الممكن أن يكون في الأمور الإيجابية ومن الممكن أن يكون في الأمور السلبية. والمراد من هذا هو أن الإنسان ماذا ينتج بعد ذلك. هل الابتلاء والمصائب والمشاكل منا أو من الله عز وجل؟ في البعض يجي يقول كيف الله من جهة يقول وما أصابكم من مصيبة فمن الله، من في مكان آخر يقول فمن أنفسكم، من جهة يقول فبإذن الله، من جهة أخرى يقول فبما كسبت أيديكم. ما فهمنا من صوب الله هذا لو من صوبنا إحنا. الجواب على ذلك، في النظام العام للكون لا شيء يجري إلا بإذن الله. ماكو شيء، ماكو حركة في الكون تحصل إلا بإذن الله، بأمر الله، بعلم الله، تحت نظر الله عز وجل. طبعا هذا ما ينتهي إلى الجبر، لكن عندما نتحدث عن المباشر ذاك يصير فبما كسبت أيديكم، بل ويعفو عن كثير. كل شيء في الكون الآن لو أردنا أن نمثل مثال قريب، هذا المسجد المبارك الآن كل حركة ما دام أنت فيه موجود هي تحت سقف هذا المسجد، سواء كانت صلاة أو تضرب واحد بجنبك، صحيح ولا لا؟ أنت تحت سقف هذا المسجد، سواء عملت عملا صالحا أو عملت عملا سيئا. شبه الكون كله بهذا المسجد، الكون كله تحت نظر الله عز وجل، فأي حدث فيه يحدث هو تحت نظر خالقه. لكن لما انت تصلي او تضرب اللي بجنبك بعد هذا فبما كسبت ايديكم، اذا صليت تثاب واذا ضربت تعاقب. كذلك بالنسبة الى موضوع البلاء والابتلاء هو من هذا القبيل، لا شيء في الكون يجري الا تحت هذا السقف من العلم الالهي. ولكن مباشرة الأمور هي بيد الإنسان، يستطيع أن يحسن فيها ويستطيع أن يسيء، ولذلك فإنه يحاسب على ما يسمع مع أن الله يعلم به، تماما مثل ما شبهنا بمثال هذا المسجد. يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا كل تحت علمنا، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها نحن عالمون بها. لا تستغرب إن ذلك على الله يسير. لكن لما نجي إلى قضية المباشر والمسؤولية عن ذلك، لا تقول ما دام الله يدري عن الموضوع إذن أنا ما مسؤول، لا. يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كان بإمكانك أن تختار طريق الصواب فلا تحصل على السيئة، اخترت طريق السيئة فحصلت على تلك النتيجة. وفي آية أخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقب البشر بالنتائج العادية لأعمالهم، كل شغلة تسويها إليها نتيجة وأثر، لو أن الله أراد أن يحسبها حساب رياضي، سويها العمل ينتج ذاك يحصل إليك، ذاك يسوي، البشر كلهم يسوون أعمال إذن تنتج نتائج، لو أن الله أراد أن يصنع ذلك في البشر لكان الأمر صعبا جدا، ولكن يعفو عن كثير. ما يرتب الآثار خصوصا في هذه الدنيا. نعم يحتاج البشر إلى إيقاظ حتى لا يتمادى. الآن هذا الوباء الذي عم العالم هذا نوع من أنواع البلاء اللي بما كسبت أيديكم، واللي فيه أيضا ويعفو عن كثير وهو بعلم الله عز وجل. هذا ينطبق عليه ما أصاب من مصيبة في الأرض، الله يعلم بذلك ومحسوب في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق لا الأرض ولا المصيبة، الله يعلم بأنه في تاريخ كذا 11/2019 بحسب التقويم الميلادي سيحصل هناك بلاء ينطلق من ذلك المكان. هذا العلم موجود. من وين هذا؟ بما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم يعني يا أيها البشر ترى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى مو بس آثاره في يوم القيامة، آثاره في هذه الدنيا أيضا تترتب. أنت جاي يا أيها الإنسان، الله قال لك هناك أشياء محلل أكل، هناك أشياء محرمة لا تأكل، بهذه الطريقة تنعم، بتلك الطريقة لا تتنعم. هذا الإنسان الغافل، هذا الإنسان الأحمق الذي لا يدرك مصلحة نفسه ولا يسمع لمن يعرف مصلحة نفسه من أنبياء الله ورسله، يقوم يأخذ إلى كل ما في الطبيعة من أشياء يتعامل معها بطريقته هو. الآن أكثر النظريات الشائعة الموجودة في هذا الزمان عن بداية الوباء هو ذلك السوق الصيني المعروف، واللي لا يوجد شيء يدب أو يدرج أو يزحف على الأرض أو يطير في الهواء أو يسبح في البحر إلا وأخذوه وأكلوه، أي شيء، أي شيء تتصور. طيب يابا هذه ليست مناسبة لبدن الإنسان، ليس صالحا لجسم الإنسان، لروح الإنسان، هذا تخريب للطبيعة، هذا فساد في الكون. ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ لا، الإنسان يمشي في هذا ويروح وراء، زين هذا إلى نتائج، نتائجه أن فد فيروس من أصغر ما خلق الله سبحانه وتعالى يبدأ يفتك في هذا الإنسان وينتقل بشكل عجيب وغريب في هذا الكون. عنانة فبما كسبت أيديكم، ما دام ما سويت هذا الشغل السيء ما صار هناك نتيجة إليه. في الحديث عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام، ليلة احنا ما صلينا على محمد وآل محمد، كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هذا الإنسان مفروض قدرة الاكتشاف عند اللي تصير، اللي أعطاه الله إياها وزود بها، المفروض أن يسخرها في الخير، في تقدم الإنسان، في حضارة الإنسان، في رفاه الإنسان، في سعادة الإنسان، في اكتشاف الطرق إلى الله عز وجل. لا، يروح هذا يسخر هالقدرة الاكتشافية والذكاء عنده في الذنوب، شيء مو حلال يقتحمه، حدود الله يكسرها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه فد فيروس ينطلق من ذاك المكان ويخلي هذا العالم كله واقف على رجل نص. لا اقتصاد يتحرك، لا سياسة تمشي، لا علم مدرسة يتحرك، لا رفاهية وسياحة تمشي، لا دين ولا دنيا ولا غير ذلك، كل العالم توقف. وهذا أيضا ويعفو عن كثير. ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الفيروس قدرة على الانتقال في الهواء بلا حدود؟ الآن اللي يتحدثون يقولوا هذا بمقدار متر ونص، عندما يعطس المصاب أو ما شابه ذلك ينتقل بهالمقدار، لكن أكثر من هذا ما يصير. زين لو لا مو كان في متر ونص، لو كان يصير عند قدرة سريان في الهواء معلق وينتقل من مكان إلى مكان، ذاك الوقت شي يسوي إلى البشر؟ ذاك الوقت لا يفيد فيك احتياطات 50 نفر ولا 20 نفر ولا نفر واحد. في بيتك يأتيك، مع الهواء يأتيك، مع النفس الذي تتنفسه يأتيك. ويعفو عن كثير هذا وأمثاله. الآن البشر عندهم مشكلة التسخين الحراري للكرة الأرضية على أثر كثرة المصانع وعدم مراعاة النسب. هذا الغلاف الجوي تهتك، صارت الإشعاعات تجي، صارت الأرض تسخن أكثر. العلماء يقولون إذا استمر الحال على هذا الأمر، كل الثلاجات الضخمة العظيمة في المحيط المتجمد الشمالي راح تتحول إلى مي. إذا صارت مي ذاك الوقت تصير سيول جبارة، يعني سالفة 20 و30 طابق، هذا بعد يغرق مثل قشة الماء، كل الأرض تغرق خلاص. يعفو عن كثير من أمثال هذا، وهو كثير جدا لو أردنا أن نتحدث عنه. فهنا يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى ربه وأن يلتفت إلى أن هذا إشعار وتنبيه، منبه. هذا منبه للإنسان أن ترى إذا تستمر على هذه الطريقة تدمر أنت حياتك، مو الفردية، الكون كله، المجتمع كله. وهنا بعد ما يفيد يقول أنا ما سويت، لا، هاي سفينة واحدة، سفينة واحدة يجي يخرجها يقول ذاك الثاني أنا ما علي، لا، هي سفينة واحدة، إذا انخرقت من مكان خلاص دخل الماء. لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى، والديانات أوجبت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا المجتمع كله يتدمر. ما يقدر الإنسان يقول أنا المهم أنه أنا إنسان صالح وما علي، لا، عليه. شنو يحقق هذا البلاء والابتلاء؟ ترى في فوائد. البلاء والابتلاء مو كل الشر ظاهري، ها، في بعض الفوائد. ولعل ابتلاء الله الناس بهذه البلاءات وأمثالها الغرض منها هذه الفوائد المتحققة. واحد منها أنها تتيح للإنسان فرصة لكي يختبر إيمانه. إذا بلاء بعنوان شر وضرر ومرض وأمثال ذلك فيصبر، نصبر على بلائه فيوفينا أجورا صابرين. وإذا لا جهة نعمة مال شخصية إمكانات، هذا هم بلاء، هذا هم بلاء، بالخير والشر فتنة، حتى يشوف لينظر أأشكر أم أكفر. فأولا هي فرصة للإنسان يمتحن فيها شخصيا نسبة إيمانه، شاكر أو كافر، صابر أو جازع، هذا واحد. الثاني من الأمور التي تنفع التنبيه على عواقب التعدي على حدود الله عز وجل. لا تتصور أيها الإنسان حائط الله هبيط، متوهم إذا تتصور هالشكل. الله جبار السماوات والأرض، الله هو المنتقم شديد العقاب، في نفس الوقت اللي بسم الله الرحمن الرحيم هو أيضا شديد العقاب. ما يقبل الله أن يتعدى هذا الإنسان الصغير الفقير المحتاج في كل نفس إلى خالقه، يتعدى على ربه وعلى المنعم عليه وعلى بارئه ويتحدى ربه. والله يغفر مرة ومرتين وثلاثة وعشرة إلى يا أيها الإنسان توجه، التفت، اتقي، خف الله. لا، إذا هالشكل ما صار يجيه البلاء. تنبيه على عواقب التحدي مهم، وأيضا نوع من عرض جنود الله على الإنسان. وما يعلم جنود ربك إلا هو. السلاطين يسوون إليهم عروض عسكرية، ما يستخدمونها قدام الناس، ما يطلقون الرصاص على الناس، ولكن كأنما يقولوا ترى شوفوها هذه عسكرنا وهذه جندنا. الله سبحانه وتعالى يقول أنتم ما تدرون ما هي جنودي، جندي عندي لا يرى بالعين المجردة، ما تقدروا تصيدونه إلى الآن. بعد مرور قريب سنة الأطباء يقولون هذا الفيروس فيروس متحور، كل ما نقول طريقته كذا نشوف إصابات بشكل آخر، كل ما نسوي له علاج بشكل معين نشوف حالات ما ينفع فيها هذا العلاج. يابا حامل الطائرات، سمعت هذا، ثلاث حاملات طائرات لثلاث دول في عمق المحيط، حامل الطائرات فيها 6000 جندي. طيب هذه اللي عن حساب عرض قوة مال تلك الدولة، كيف وصل إليها هذا الفيروس؟ وإذا بقائد حاملة الطائرات تلك يقول احنا عندنا اصابات كثيرة وما نقدر نتحرك، نحتاج واحد يجي يعالجنا، مو بس ما نقدر نهاجم غيرنا، ما نقدر. هذه صارت الان قطعة حديد ما تفيد، لان كل واحد ما يقدر يجي صوب الثاني. اي سلاح ذاك الوقت يفيد؟ اي قطعة عسكرية تنفع؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. هذا يوضح إلينا بعض التوضيح ما يرتبط بنهضة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قسم من الناس يقول كيف الإمام المهدي يجي مع الأسلحة والطائرات وحاملات الطائرات وما أدري الصواريخ فرط الصوتية والعابرة للقارات؟ يا عمي فيروس واحد عطل كل هذه، لأنه يعطل اللي يشتغل عليها خلاص انتهى أمره. الجيش هذا اللي تفترضه جيش مهاجم وقاتل ما يقدر يسوي شيء، لازم كل واحد ما يقعد صاحبه ويا رفيقه، وهذا نوع من عرض، وإلا شيء أكثر من هذا، هذا مجرد شيء بسيط تمهيد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله سبحانه وتعالى يعرض لنا، يقول في يوم من الأيام هاي الجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جبال صلبة، شايفين في المدينة ومكة، الله يرزقكم بالذات في مكة المكرمة، حتى ينحتوا قطعة جبل شقد من الآلات يجيبون، وكل يوم يلا يتقدمون متر مترين، طيب ديناميت يجيبون في بعض الأماكن، آلات كاسحة يجيبون أماكن أخرى، الله يقول لا احنا ما نسوي هالشكل، الجبال هذه نحولها إلى تراب، والتراب الكثيب المهيل يعني الريح اللي تزيحها، شايفين في الصحراء لما تمر الريح وتشيل هذا الكومة من التراب تزيحها من مكان إلى مكان، الريح بس، الجبال الضخمة تصير كثيب مهيل. لو فرضنا بس هذا الفرض، أن الله سبحانه وتعالى ينزع خاصية الالتصاق في التراب بس، هذا تصور أن بناية اللي قائمة على أساس السمنت وتراب بس، الله يشيل خاصية الالتصاق، تصير حبة التراب ما تلتصق ويا الثانية، شي يصير خلاص كثيبا مهيل، تحول الجبل الضخم الصخرة العظيمة تصير هالذرة هذه ما تلتصق هي الذرة الأخرى، صارت هباء غبار. هذا ترى بعض جنود ربك، بعض قدرة ربك إذا أراد أن يستعرضها، فإذا قدرة الله هي هكذا يحتاج الإنسان أن يخشاه ويخافه حق خشيته. طبعا أيضا في الابتلاء والبلاء فوائد، فائدة علمية، فائدة اكتشاف، فائدة تحضر، يخلي الإنسان يشغل دماغه وذهنه لكي يكتشف أمصال لهذا الوباء، علاجات لذلك المرض، طرق حل تلك المشكلة وهكذا. فالابتلاء بهذا المعنى ليس شرا مطلقا، وإنما إذا أحسنت الاستفادة منه أصبح شيئا حسنا للدنيا وللآخر. موقف مالنا أمام الابتلاءات كما قال سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام، نصبر على بلائه فيوفينا أجورا صابرين. إذا مصيبة تصيبنا، فقد لعزيز، مرض، خسارة مال، غير ذلك، فشل هنا أو هناك، ما نجزع، ما نتمرد، ما نبدي كلام سيء تجاه المنعم علينا، وإنما نقول صبرا على قضائك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. هذا موقف الإمام الحسين عليه السلام اللي علمنا إياه في مواجهته لتلك الدولة المتفرعنة، الدولة الأموية، اللي أرادوا منه أن يقر بذلة ورأى في الذلة طعم الحنظل، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريعه، عزمه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. أطلق صرخة أمام الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان ومروان ابن الحكم، قال إنا أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، لو بايع مثله لهدم الإسلام، لصار أمر البيع للفاجر والظالم هو القانون الإسلامي، والحال أن الإسلام يرفض ذلك. وآنئذ لما عزموا على قتله فكر في أن يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أفضل قرار بحسب موازين الحكمة والإدارة الاجتماعية في ذلك الوقت أن يخرج من المدينة، وهذا إلى حديث مفصل احنا ذكرناه في بعض السنوات الماضية، أنه لم يكن هناك خيار أفضل بحسب مقاييس الإدارة الاجتماعية أفضل من الذهاب والخروج من المدينة إلى مكة المكرمة. فكان أن عزم العزم عليه السلام على أن يخرج، أول ما راح ذهب إلى قبر جده رسول الله، وداع بعد الحسين، لن يرجع إلى زيارة جده، لن يأنس بقربه، أكيد أيضا فاطمة الزهراء قريب قبرها من تلك المنطقة أيضا لازم يودع أمه الزهراء، لكن لا بد أن يبدأ بجده المصطفى. جاء إليه حسب الرواية فجلس عنده، صلى ركعات عنده، ثم وضع يده على قبر جده وقال: يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم قد ضيعوني ولم يحفظوني. قال أرباب الخبر: غفا أبو عبد الله على ذلك القبر، فرأى جده في المنام، تقدم إليه الحسين قال: يا جد خذني إليك، لا حاجة لي في البقاء في هذه الدنيا. قال: بني حسين، إن لك في الجنة مقاما لا تناله إلا بالشهادة. قال: يا رسول الله، ضمني إليك عند أبي وأمي وأهلي وعمي حمزة. يلتقط المعنى هذا الشاعر ليصنع محاورة بين الحسين وجده: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا 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 وكأني بفاطمة عندها أيضا تنادي: وولداه وحسينا. أما النبي فقد أجابه بلسان الحال: ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء،
وستبقى في ثراها ساويا منجدلا، وكأني بلئيم الأصلواح سينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينا 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 وحسين، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينا وحسينا وحسينا، وكأني بالأيام من نسائي تستغيث، صغبيا تستعطف القوم وقد عز المغيث. نادت زينب وجداه يا محمدا هذا حسينك بالعرى، وكأني بالأيام من نسائي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد مرى أجسادهن الضار والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين، وحسينا وحسينا وحسينا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.